إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، هذه الأيام أيام مباركة لأنه شهر الله المحرم، فالشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، والأشهر الحرم التي جعل الله تعالى لها مكانة شهر ذو القعدة اللي احنا فيه الآن، وبعده شهر ذو الحجة الذي فيه الحج الأكبر، وبعده شهر المحرم وهو بداية السنة الهجرية، وبعده شهر رجب وهو يأتي منفصلا عن هذه 3 أشهر المتتابعة، ولذلك يقال 3 سرد وواحد فرد. فنحن في شهر مبارك عظمه الله تعالى وجعله شهرا محرما. قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي إياكم أن يقع الظلم منكم على أنفسكم أو على غيركم. من أعظم ما يقع في هذه الشهور المباركة حج بيت الله، ودعوني في الخطبة الأولى أو الجزء الأول من هذه الخطبة أنا أتكلم عن حج بيت الله تعالى ترغيبا وتحفيزا وحثا لمن أراد أن يحج على أن يسارع في الحج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس حجوا، وقال: قد كتب الله عليكم الحج فحجوا. الحج كتب على هذه الأمة في السنة 9 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يبق من حياته إلا سنة واحدة، فلذا حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة والتي تسمى بحجة الوداع، فلم يحج غيرها صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله تعالى في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي حق لله على عباده أن يحجوا إلى البيت الحرام. ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يأتوا إلى الحج، فجاء الناس من كل مكان، جاءوا راجلين ماشين، وجاءوا على كل ضامر من كل فج عميق، يهلون إلى البيت الحرام وليروا الحج الصحيح الذي على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أول مرة يحجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقاطرت القبائل من كل مكان وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم زهاء 120,000 إنسان حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قائد الحملة هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان على بعيره وطاف على الكعبة على بعيره ومشى بين الصفا والمروة حتى يكون بارزا واضحا بين الناس، وكان يقول للناس: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. هذه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ودونها جابر بن عبد الله منذ خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى رجوعه مرة ثانية إلى المدينة. قد كان الناس يحجون قديما، لكن حج الجاهلية، وهذا الحج هو تخليط ما بين حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإضافات خرافية أضافتها قبائل العرب وأضافها السدنة والنساك، فصار حجا ملوثا وليس حجا صحيحا على نسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقد كانت القبائل تأتي إلى الكعبة فتطوف عريانة حول البيت، فمن أذنب ذنبا لا يدخل إلى مكة بلباسه، إما أن يشتري ملابس من أهل مكة أو أنه يدخل عريانا لا يستر إلا عورته المغلظة، حتى قالت امرأة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فكانت النساء تطوف حول البيت عارية وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا هذه حج الجاهلية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطوفن بالبيت عريان. ما في شيء، الذنوب لا تتعلق بملابسك، الذنوب ما تتعلق بسروالك وفنيلتك، الذنوب لا تتعلق بغترتك وثوبك، الذنوب تتعلق بشخصك. ولذا النجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، كما قال الله تعالى: إنما المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. نجاسة اعتقاد وليست نجاسة ملابس أو نجاسة بدن، هذا معنى قول الله تعالى: إنما المشركون نجس. وكان أهل الجاهلية يحجون لأن الأنبياء قد حجوا، قد حج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحج موسى عليه الصلاة والسلام، وحج من قبلهم هود وصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في وادي عسفان فقال: يا أبا بكر في أي واد نحن؟ قال: يا رسول الله في وادي عسفان. قال: كأني أرى هود وصالح وموسى على نوق حمر خطمهن الليف يهلون إلى البيت الحرام، أي كأني أرى إلى هؤلاء الأنبياء نزلوا وانحدروا من هذا الوادي يقصدون البيت الحرام. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخيف في مسجد الخيف في منى، وهو مسجد مشهور معروف الآن، أكبر مسجد في منى، قال: صليتها هنا وصلى قبلي 70 نبيا في هذا المكان، صليتها هنا وصلى قبلي 70 نبي. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو عامر وباني البيت الحرام، هو من أول من أتى بالشريعة وأهل ونادى في الناس للحج، لكن الناس كانوا يحجون قبل ذلك إلى البيت الحرام، لأن الله قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي دللناه على مكان البيت، إذ كان البيت قبل إبراهيم بنته الملائكة على ما يقول بعض أهل العلم، أو بناه آدم عليه الصلاة والسلام. الحج نسك عظيم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وشرع للناس طريقة جديدة في الحج ليست كطريقة الجاهلية. كان أهل الجاهلية من أهل مكة يذهبون إلى الحج لكن يقفون في المزدلفة، لأن المزدلفة من الحرم ولا يتجاوزون المزدلفة، وإذا قال لهم الناس امشوا إلى عرفة قالوا: نحن الحمص، يعني أهل الحرم، ما يجوز لنا أن نخرج بر الحرم، فنحن حدنا إلى الحرم ونهاية الحرم إلى المزدلفة، فكانوا يحجون إلى المزدلفة ويرجعون. وكان بعض الناس يدفعون إلى عرفة، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أكثر من 120,000 خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى المزدلفة في طريقه إلى عرفة من ضحى يوم الحج، فالناس جعلوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقف كما تقف قريش في المزدلفة أو يدفع، فقال: الحج عرفة، من أراد أن يحج فليتابعنا إلى عرفة، لا يقبل الله حجا منك إلا إذا وقفت إلى عرفة. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم واندفع الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، ثم أتى بطن الوادي صلى الله عليه وسلم فقام في الناس وخطب خطبته العصماء المشهورة الذي بلغت صداها ومداها 120,000 واحد سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أي أن حرمة دم المسلم أن يقتل أو أن تزهق روحه كحرمة الكعبة وكحرمة هدم الكعبة في الشهر الحرام في البلد الحرام، فدماؤكم غالية عند الله تعالى، وكذا أموالكم لا يجوز سرقتها ولا الارتشاء ولا أخذ المال بغير وجه حق كحرمة دم المسلم. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، حرام عليك أن تريق دما حراما، وحرام عليك أن تأخذ مالا بوجه غير حق أو بمال حرام. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، أي كعظمة وقداسة هذا اليوم وهو يوم عرفة، ومكانكم هذا وهي أرض عرفة، وبلدكم هذا أي أرض مكة فهي حرام عليكم لأن الله تعالى حرمها. ثم أعلن صلى الله عليه وسلم مبادئا جديدة، وهي قال أن كل دم في الجاهلية موضوع، وأولها دم بني ربيعة من بني عبد المطلب، فقد كان مسترضعا في بادية بني سعد فقتل فدمه موضوع، أي أضعوا النعرة الجاهلية التي يقتل الناس بعضهم ببعض، أول دم أضعه دم ابن عمي ابن ربيعة فقد كان مسترضعا ثم قتل. وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه دم العباس فهو تحت قدمي، أي ربا هذا الربا تحت قدمي، فقال: وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي وأوله ربا العباس، يعني كان يعطي الناس 1,000 يأخذ منهم 2,000، كان يقترض الناس من البنك 5,000 يرجعون للبنك 7,000، فقال: إن ربا الجاهلية موضوع وأولها ربا العباس، أول ربا أضعه تحت قدمي. ثم أرشدهم صلى الله عليه وسلم في خطبة عصماء حتى إلى التذكير بالنساء، فقال: استوصوا بهن خيرا، فقد أخذتموهن بكتاب الله واستحللتم فرجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يدخلن فرشكم من لا ترضون، في خطبة طويلة منه صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الناس على أن يتابعوا إلى الحج، ولم يحج صلى الله عليه وسلم غير هذه الحجة الواحدة، وقال اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، ورفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت 3 مرات، ثم قال اللهم فاشهد، ثم قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أي هذا هو آخر عام التقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجموع. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الحج أن يذهبوا بعده إلى الحج، فقال تابعوا بين الحج والعمرة، إنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. يقول الذهاب إلى الحج يطرد عنك الذنوب ويطرد عنك الفقر مثل المنفاخ اللي إذا نفخت فيه برادة الحديد نفخة واحدة يطير برادة الحديد. قال فإنهما ينفيان، يعني يطردان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. وحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الحج، فلما سئل عن الحج قيل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، أفضل الأعمال تتقرب بها إلى الله الحج المبرور. وقال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن الإنسان إذا حج حجا صحيحا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بل أفضل طريقة لكي يمسح الإنسان ويمحو بها الذنوب العظام التي تراكمت على ظهره وأثقلته وربما تدخله جهنم، أفضل طريقة الحج. جاء عمرو بن العاص يريد البيعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا عمرو مد يدك، يعني بايع الإسلام. قال أشترط يا رسول الله؟ قال ما تشترط يا عمرو؟ قال أن يغفر الله لي ما مضى ذنوب سوداء وجبال متراكمة من المكر والأذية ومطاردة المسلمين إلى الحبشة ومحاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، سخر ماله وعقله ودهاءه وقوته في إيذاء الله ورسوله. هذا عمرو بن العاص قبل الإسلام. قال يا رسول الله أنا أشترط، أنا ما يخالف أسلم لكن عندي جبال من الذنوب. قال يا رسول الله أشترط؟ قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر الله لما مضى. الماضي كل الله يمحوه من عداوة لله ورسوله مباشرة، مو ذنوب خاصة فيه، وإنما مطاردة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إلا أن يغفر الله لما مضى. قال يا عمرو مد يدك، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ يا عمرو أما علمت أن الحج يهدم ما قبله؟ يهدم هدم كل ما بنيت من ذنوب، كل ما كان عندك من سيئات فإن الحج يهدمها هدما. قال أما علمت أن الحج يهدم ما قبله؟ ولذا أنصح كل من يتمكن ويتيسر له الذهاب إلى الحج أن لا يتوانى أبدا وأن لا يتأخر أبدا عن الحج، فهو موسم عظيم من مواسم الطاعات يفيض الله تعالى على الخلق فيه بالبركات والعطايا. وما رؤية الشيطان أدحض ولا أصغر ولا أحقر من يوم عرفة لكثرة ما يرى من عتقاء الله من النار. إذا اللي مو حاضر عرفة، برا عرفة، ما حضر عرفة ولا حج بس لأنه صام هذا اليوم المبارك تشبها بالحجاج، الله يغفر له سنة كاملة، سنة كاملة الله يمحو عنا ذنوبه وخطاياه. هذا ما حضر عرفة، هذا برا عرفة يتشبه بالحجاج، فيصوم في هذا اليوم المبارك الله يغفر له ذنوبه. فما بالك من حضر عرفة؟ فالله تعالى يقول لخلقه إذا غربت الشمس قال أفيضوا عبادي قد غفرت لكم، روحوا كلكم مغفور لكم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة باح الله تعالى بخلقه الملائكة. الله يقول حق الملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل كبار الملائكة، يقول شوفوا عبادي، شوفوهم 1,000,000 2,000,000، انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق. اللي جاء من الهند باع بيته ومزرعته، اللي جاء من مصر باع الترعة والجاموسة، اللي جاء من آخر الدنيا باع سيارته، اللي يحلم في حياته أنه يحج لله تعالى، ناس باعوا كل ما عندهم وأتوا من كل فج عميق شعثا غبرا، وقفوا في هذا المكان قد تجردوا من ملابسهم، تجردوا من هوياتهم، تجردوا من جنسيتهم، تجردوا من كل شيء، فوقفوا سواء بين يدي الله تعالى، لا تميز بين أسود وأبيض، ولا فقير ولا غني، ولا صغير ولا كبير، ولا مذنب ولا طائع، ولا عالم ولا جاهل، وإنما كلهم في صعيد واحد بين يدي الله تعالى، يبكون ويصيحون ويبتهلون ويدعون ويسألون الله عز وجل أن يلطف بهم وأن يتجاوز عنهم وأن يغفر لهم. فالله تعالى يقول للملائكة: انظروا لعبادي، شوفوهم من كل مكان، جاءوني من كل فج عميق، فيهم النساء وفيهم الأطفال وفيهم العجزة وفيهم كبار السن وفيهم من لا يقدر على الحركة، جاءوني من كل فج عميق. هذول اللي قلت عنهم يوم أن خلقت أباهم آدم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم أن الله تعالى سيخرج من ذرية آدم الأنبياء، وسيخرج من ذريته الأولياء والصديقين والصالحين والمجاهدين والعلماء والربانيين، سيخرجون من ذرية هذا الرجل المبارك، ومنهم عموم المسلمين الذين من شهد منهم عرفة تراه باكيا مضطجعا منطرحا بين يدي الله، ومن لم يحضر عرفة فإنه صائم لله عز وجل. انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا من كل مكان، أشهدكم أني قد غفرت لهم. والله لا يحتاج إلى إشهاد الملائكة، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن هذا كرم من الله سبحانه وتعالى. ولا أحد أصدق من الله قيلا، ولا أحد أصدق من الله حديثا، ومع ذلك يعلن الله تعالى للملائكة أنهم قد فاضوا من عرفات وقد غفر الله تعالى لهم. فيموت الشيطان قهرا، ويموت حرقة، ويموت غيظا وكمدا وكبتا، لأنه سعى لإغواء الناس وإدخال أكبر قدر ممكن إلى جهنم. فقد سعى الشيطان سنوات طوال لإدخال الناس في جهنم. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أخليهم أكثرهم كفار، أخليهم أكثرهم فساق، أكثرهم ضالين. الله تعالى قال: اذهب، روح أنت معهم، رحمة الله أوسع. فيموت الشيطان قهر لما يرى أن الله قد فاض على عباده وغفر لهم، فيظل هو الحال يدخل جهنم هو ومع أتباعه، وتظل هذه الأمة أمة مرحومة مغفور لها. يا لهنائة من تعرض لهذه النفحات، وهنيئا لمن حضر هذه الأماكن المقدسة المعظمة. فحضورك مع الخلق كاف في أن يغفر الله تعالى لك. الله ما يقول حق الأولياء ولا الصالحين، الله ما يقول حق العلماء، قال: كلكم أفيضوا عبادي، كلكم أفيضوا، قد غفرت لكم. فيغفر الله تعالى للخلق. إذا نصيحة لكل من هو قادر على أن يحج فليحج، ولا يضيع هذا المنسك العظيم، فهو منسك خير ورحمة وبركة يفيض الله تعالى بها على خلقه وعلى عباده. بها يتذكر الإنسان الأعمال الجليلة التي قام بها نبي الله عز وجل إبراهيم، بها ينظر إلى الكعبة المشرفة، وبها يطوف حولها، وبها يسعى بين الصفا والمروة، وخلف مقام إبراهيم يصلي، وبها يبيت في المزدلفة، وبها ينام في منى، وبها يقف في عرفة، في شعائر ومناسك لا توجد إلا في هذا المكان المعظم. هذه ما توجد في كل مكان، ما في كعبة في مكان ثاني حتى الروح نطوف حولها، ولا يوجد صفا ومروة حتى نسعى بينها، وليس ثمة مقام إبراهيم في أي مكان في العالم حتى نصلي خلفه، وليس ثمة مشعر حرام ولا مزدلفة ولا جمع ولا عرفة في مكان آخر في العالم، إنما هو فقط في هذا المكان الذي يقصده الناس. ولذا قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذه نعمة من الله أن يشهد الإنسان هذه المنافع. لذا نصيحة مرة أخرى: من يتمكن للذهاب إلى الحج فليحج ولا يتردد، فقد حج السلف وحجه كل سنة. إذا عندك مال تبي تحجج غيرك حجج، لكن إذا تقدر تحج حج، لا تضيع هذه الفرصة تحت أي مسمى من المسميات. لا تحج شغلك، حج قبل أن لا تمرض. أخاف تمرض بعد سنتين، أخاف ما تتمكن من وجود راحلة، أخاف ما تتيسر أمورك. ولذا قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. من باب التعجيل وليس من باب الاسترخاء، أي من كان قادرا على الحج فليعجل إلى الحج وليفد إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الموسم المبارك. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، يشكل موت القذافي بالأمس وهلاكه عبرة لمن أراد الاعتبار، فيجب على المسلم أن يعتبر من كل حادث يقع وينظر إليه بعين العبرة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في القرآن، لكن من يعتبر؟ قال الله تعالى عن أمم ماضية: فكلا أخذنا بذنبه. كل واحد احنا ما تعدينا عليه، هو اللي تعدى، احنا ما تعدينا عليه، هو الذي تعدى على نفسه وعلى الناس. قال الله تعالى: فكلا، أي كل واحد من الأمم الماضية، أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، الحاصب الهواء اللي فيه حصى صغير، إما أن يكون باردا أو حارا، هذا حصب يحصبه الله تعالى، وهم قوم لوط أرسل الله تعالى عليهم حاصبا، حجارة صغيرة كل واحد عليها اسمه تأتي على رأسه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، وهم ثمود، وكذلك قوم شعيب، صيحة صرخة واحدة ماتوا الناس وانتهوا. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض. قارون، الله خسف به الأرض، بحيرة الفيوم مشهورة الآن، بحيرة قارون تحت الأرض هو وكنوزه خسف الله تعالى به. ومنهم من أغرقنا، أغرقنا أغرق الله قوم نوح، وأغرق الله تعالى فرعون. قال الله تعالى: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم في سورة العنكبوت هذا، ثم قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هم بنوا حضارة ثم دمروها كما دمرت العنكبوت بيتها، هم اتخذوا قوة من دون الله فكانت سببا في هلاكهم، كما أن العنكبوت اتخذت لنفسها بيتا خفيفا ثم دمرت بيتها. قال الله تعالى: هم اللي أهلكوا أنفسهم. لذلك يعتبر الإنسان أن هذه نهاية لكل ظالم، والله سبحانه وتعالى ينتقم للمظلومين، ينتقم لمن قتل، وينتقم لمن سجن، وينتقم لمن اضطهد، وينتقم لمن شرد. وهذا مو خاصة في ملك ولا إنسان بعينه، كل ظالم، ولو كنت أنا ظالم، الله سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم في الدنيا قبل الآخرة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الله مو غافل عنهم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. منهم من يهلكه الله في الدنيا فيجعله الله تعالى عبرة في نهاية مأساوية، منهم من أودع سجنا، ومنهم من شرد، ومنهم من قتل، ومنهم ومنهم. وهذه سنة الله، هذه سنة الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الظالمين قال: وما هي من الظالمين ببعيد. يعني هذا اللي صار في اللي قبولكم ترى يصير حق اللي بعدكم. وإذا تكلم الله عن المجرمين يقول: إنا كذلك نفعل بالمجرمين. يعني مثل المجرمين اللي أول قبل آلاف السنين، ترى نفس المجرمين المتكررين الله راح يفعل فيهم سبحانه وتعالى. إنا كذلك نفعل بالمجرمين وما هي من الظالمين ببعيد. وإذا تكلم الله عن المؤمنين والأتقياء والمحسنين قال: وإنا كذلك نجزي المحسنين. يعني مثل المحسنين الأولين عطيناهم، المحسنين اللي بعدهم نعطيهم. على الإنسان حقيقة أن يعتبر، وعلى الإنسان أن يتذكر. أناس سكنوا القصور وملكوا الجيوش وملكوا الدول، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم عبرة للآخرين. فليعتبر الإنسان أن الأمر لله وأن الملك لله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا فرعون كان ملك لا يعصى له أمر، وقد ملك مصر وما حولها، قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هذه مصر كلها، من أفضل أنا ولا موسى؟ ومع ذلك طغى وتكبر وتعدى وقتل وشرد وظلم، والله سبحانه وتعالى أراد أن يهلكه فسحبه من مصر هو وجيشه، وطلع أو خرج يطارد موسى فأغرقه الله تعالى في البحر هو وجنوده وأهلكه الله سبحانه وتعالى وغيره وغيره من الناس. فالله سبحانه وتعالى كم فل من دولة وكم أهلك من ظالم وكم قصم من ظهر طاغية وطاغوت. فالخلق هو ملك الله. ما يتصور الإنسان أن الناس هؤلاء هو ملك سين من الناس، هذول ملك الله، احنا كلنا خلق الله. ولذلك يغضب الله تعالى إذا تعدى أحد على ملكه. حين خل واحد يطلع برا شوف واحد يكسر سيارتك، ولا أخرج إلى بيتك شوف واحد يفتح باب بيتك ويدخل بغير إذنك، ولا واحد يأخذ خادمتك ويخليها تشتغل في بيته أو سائقك، تغضب لأن هذا ملكك أنت، فلا ترضى أن يتعدى عليك. هذول الخلق ترى كلهم ملك الله، هذه الأرض ملك الله، أنا ملك الله، أنت ملك الله، حتى روحي اللي في نفسي ملك الله. ولذلك لو أنا قتلت نفسي وانتحرت وخنقت نفسي الله يدخل لي جهنم، لأن النفس مو ملكك، الله أعطاك إياها بوقت وهو يأخذها بوقت. من تردى من جبل فهو في نار جهنم، من احتسى سما فهو في نار جهنم، من قتل نفسه في حديدة فهو في نار جهنم. لأن إحنا مو مملك، مو ملك أنفسنا، إنما نحن ملك الله، فهو سبحانه وتعالى يتصرف. كما قال موسى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالله لا يرضى أن يتجبر أحد في أرضه، ولا أن يظلم، ولا أن يستعبد الناس، ولا أن يهتك أعراضهم، ولا أن يسرق أموالهم، ولا أن يسيل دماءهم. والله ينظر إلى خلقه المستضعفين، لكن تدبير الله خير من تدبير البشر. الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور، والله يقدر المقادير، كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بحكمة، كل شيء. كما قال الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني تسكرت الأبواب من كل مكان، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. الله سبحانه وتعالى يأتي بالنصر فينجي الله تعالى من يشاء، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فليطمئن الإنسان أن الكون فيه رب وفيه إله قادر ويسمع ويرى ويبصر ويدبر الأمور سبحانه وتعالى، ويهيئ أسباب ويسلط على كل ظالم ظالم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، ظالم نحط فوق ظالم، هكذا حتى تصفى الأرض لعباد الله الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. هذا طمأنة للعباد وللصالحين أن الأرض طال الزمن أو قصر ستعود إليكم، لكن اترك التدبير، خذ بالأسباب المشروعة ودع التدبير لله سبحانه وتعالى، فإن التدبير من عند الله. كما قال الله سبحانه وتعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. البرم هو فتل الحب وبرمه، إذا فتحت الحبال أنت فتحتها، إذا خيطتها وسكرتها بمعنى برمتها. يقول: برم الشيء وتخيط الشيء وحبكة الشيء إنما هي عند الله تعالى، دعها سماوية تجري على قدر، لا تعترضها فيجري فوقك القدر، خلها على الله، والله سبحانه وتعالى يدبر الأمور. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهم رشدنا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، حقق غايتهم، صرهم على عدوك وعدوهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، جنبنا الفتن والمحن والزلازل وغيرها من الأهواء ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.